الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العدد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب العدد. العد في لغة العرب هو الحساب والإحصاء، فإذا أحصى الشيء قالوا عده. ولما كان هذا النوع مما أوجب الله عز وجل فيه الحساب والاعتداد سمي بهذا الاسم، لأن المرأة تعد أيام عدتها، وكذلك تحتسب وتحصي أيام أقرائها. وهذا الباب المراد به في اصطلاح العلماء تربص المرأة، تربصها في أجل مخصوص لانقضاء آثار النكاح. فالعدة تقوم على تربص المرأة الأجل المسمى الذي بينه الله عز وجل في كتابه، وثبتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لانقضاء آثار النكاح. وهذا الباب في الحقيقة مترتب على كتاب الطلاق، لأن الأصل في العدة أنها تترتب على الطلاق، إلا أنها قد تكون في الفرقة من خلع أو فسخ، وكذلك تقع في الوطء إذا كان وطء شبهة، وتقع في الوطء بحرام على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. ونظرا لتعلقها بالأبواب المتقدمة من الطلاق والخلع، وكذلك أيضا اللعان، ناسب أن يذكرها المصنف رحمه الله بعد بيانه لتلك الأبواب. والأصل في لزوم العدة ووجوبها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فبين سبحانه وتعالى شرعية العدة، وأنها تكون للمطلقة ثلاثة قروء. وكذلك بين سبحانه وتعالى العدة وشرعيتها بطريق المفهوم في الخطاب، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فبين سبحانه وتعالى أنه إذا وقع الطلاق قبل الدخول فليست هناك عدة تحتسب، ومفهوم ذلك أنه إذا وقع الطلاق بعد الدخول فإنه تجب العدة وتثبت. وقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فبين سبحانه وتعالى عدة الآيسة من المحيض وهي المرأة الكبيرة، وبين عدة الصغيرة التي لم تحض، وبين عدة الحامل. وهذا يدل على شرعية العدة. كذلك أيضا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدة، حيث أمر بها فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها حينما طلقها زوجها، فقال لها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. فهذا يدل على شرعية العدة. وكذلك أيضا ثبتت النصوص في الكتاب والسنة بعدة الوفاة، فأمر الله عز وجل المرأة التي توفي عنها زوجها بالعدة والحداد، فقال تعالى: والذين يتوفون منكم ما يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فأمر الله عز وجل بعدة الوفاة وهي الحداد، وكذلك أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. كذلك أيضا قال لفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها: أمكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجلا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة المتوفى عنها زوجها أن تبقى مدة الحداد وهي عدة الوفاة. فمن مجموع هذه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء سلفا وخلفا على مشروعية العدة، وهذه العدة تتنوع وتختلف لكن الأصل العام أنها مشروعة. وفي شرعية الله سبحانه وتعالى لهذه العدة حكم عظيمة، والله لا يأمر إلا بكل خير ولا ينهى إلا عما فيه شر، والله يعلم ونحن لا نعلم، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، وتمت كلمته صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فمن الحكم أن العدة تحفظ الأنساب، وعن طريقها لا تختلط، لا يختلط ماء الأزواج في الأرحام. وقد فضل الله عز وجل بني آدم وأهل المكلفين بالتشريع لئلا يساوي البهائم، فالمرأة إذا طلقت بقيت مدة العدة فاستبرأت رحمها وتبينت إما الحمل فتبقى حتى تضع الحمل، وإما أن تكون غير حامل وحينئذ لا إشكال. فالمقصود أنه عن طريق العدة تحفظ أنساب الناس فلا يختلط الماء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. فلو لم تكن هناك العدة وطئ الرجل المرأة بمجرد طلاق زوجها لها وربما علقت منه وحملت وكان في بداية الحمل لم يتبين حملها فوطئها الثاني فاختلط ماء الأول بالثاني، وفي هذا من الشر العظيم والبلاء الكبير والله به عليم. وكذلك أيضا في العدة وفاء من الزوجة لزوجها، فإن المرأة إذا توفي عنها زوجها واعتدت في بيت الزوجية تذكرت فضل زوجها وتذكرت ما بينها وبينه، ولذلك تعتد في نفس البيت الذي جاءها فيه الخبر فتتذكر ما بينها وبينه فتترحم عليه، وإن عرفت منه خطيئة أو زلة سامحت واستغفرت له واسترحمت له، وفي هذا من الخير ما الله به عليم. كذلك أيضا في هذه العدة حكمة عظيمة من جهة كونها في الطلاق تعين على مراجعة كل من الزوجين نفسه، فإن المرأة إذا طلقت واعتدت فإنها تعتد في بيت الزوجية في الطلقة الأولى، وفي هذه الحالة في الطلاق الرجعي تبقى في بيت الزوجية فيراها الزوج وتراه، والبيت بينهما فيه من الذكريات ما يحرك قلبه ويحرك قلبها. فإذا كان هناك أمل بين الزوجين أن يرجع لبعضهما، وإذا كان هناك أمل في أن يصلح ذات بينهما لم يدخل الغريب فيفسد ما بين الزوجين. ولذلك كثير من المشكلات الزوجية تتفاقم وتتعاظم حينما يدخل الغريب بين الزوجين، فأمرت المرأة المعتدة بالعدة وتبقى أثناء العدة في بيت الزوجية، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، ثم قال بيوتهن ونسب البيوت إلى الزوجة إلى الزوجات، كأنها يعني كأنه بمثابة التأكيد على أنه لا يحل إخراجها، لأن كأنها مالكة لهذا البيت، ومن كان مالكا له لا يخرج منه. ولذلك كثيرا ما كان أيام السلف ومن مضى مما كان يطبق هذه السنة، قل أن تجد رجلا يطلق زوجته الطلقة الأولى إلا ويرجع إليها ويصلح ما بينه وبينها، لأنه لا يخرجها أبوها ولا يخرجها أخوها ولا يتدخل أحد بينهما تنفيذا لشرع الله والتزاما بدين الله. ولما غير الناس هذه السنة فاتت هذه الحكمة العظيمة، وأصبح الأمر أشد خطرا وأعظم ضررا، حتى إن المسألة تكون من أيسر ما تكون، فإذا طلقها زوجها وخرجت من بيت الزوجية اشتعلت نار الفتنة، حتى إن المرأة تحن وتئن وتتألم وتتوسل وتتضرع بالكلمات المؤلمة الجارحة في القلوب، ولا تجد أذنا صاغية لكي ترجع إلى زوجها. حتى إن الحوادث تقع أن بعض الزوجات يرغبن في الرجوع وتحب المرأة منهن الرجوع إلى زوجها، ولكن يقف أبوها أو يقف أخوها أو تقف أمها ويتبرأ، تتبرأ منها إن خرجت وتتبرأ منها إن رجعت، فيقع الوالد في المنكر العظيم في إفساد الزوجة على زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من خبب امرأة على زوجها، فتفسد الزوجة على زوجها، والسبب في ذلك كله قائم على الإعراض عن شرع الله عز وجل والهجران لهذه السنة التي فيها هذه الحكمة العظيمة، وهي بقاء المرأة مدة العدة في بيت الزوجية. فالحكمة المستفادة من الحكم المستفادة أن الله سبحانه وتعالى يجعل كل من الزوجين في فسحة مدة محدودة لكي يراجع نفسه، فإذا أرادت المرأة أن ترجع وهي المخطئة فإن الزوج يتأخر ويصر قليلا حتى تتأدب، وإذا أراد الرجل أن يرجع فإنه قد تتمنع منه المرأة بعض الشيء فيؤدب كل منهما الآخر. ومن هنا قال الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لكن متى؟ إذا طبقت السنة والتزم بشرع الله عز وجل. وبالمناسبة ينبه على الخطباء وطلاب العلم والأئمة أن ينبهوا الناس على هذه السنة التي أضاعها كثير إلا من رحم الله، وهي العدة والاعتدال في بيت الزوجية بعد الطلاق، لأن الله عز وجل نهى عن إخراج النساء من بيوتهن وقال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. كذلك أيضا في العدة تعبد وتقرب لله عز وجل، فمن حكمها أنها تزيد ثواب المرأة وأجرها، وهذا مما جعله الله للنساء خاصة، فالمرأة تعتد في بيت الزوجية 4 أشهر و10 تبقى في بيت الزوجية، وكذلك أيضا تعتد عدة الطلاق 3 قروء في بيت الزوجية، وهي تتقرب إلى الله عز وجل وترجو ثوابه وتمتثل أمره سبحانه، فيزاد أجرها وترفع درجتها، وفي هذا تحصيل لمصلحة الآخرة وصلاح أمر الدين بامتثال أمر الله عز وجل ودينه وشرعه. يقول المصنف رحمه الله: كتاب العدد جمعها رحمه الله لاختلاف أنواعها، فهناك عدة الطلاق، وقد تكون عدة الطلاق من طلاق الرجعي وطلاق دائم، كذلك أيضا هناك العدة التي هي عدة الوفاة، وعدة العدة بأنواعها عدة القروء، عدة الأشهر، عدة وضع الحمل. نظرا لهذا التعدد جمعها رحمه الله، أي كأنه يقول في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بعدد الزوجات.
قال رحمه الله تعالى: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها.
قال رحمه الله: تلزم العدة كل زوجة كل امرأة خلا زوجها بها. تلزم العدة أي تجب، واللازم الشيء اللازم هو الواجب على الإنسان، كأنه التصق به فلم ينفك عنه، فلا يبرأ إلا بفعله والقيام بحقه. تلزم العدة كل امرأة، والأصل في لزومها قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، خبر بمعنى الإنشاء، أي عليهن أن يتربصن هذه المدة التي هي مدة العدة. كذلك مما يدل على لزوم العدة قوله عليه الصلاة والسلام: امكثي، هذا أمر، وقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: اعتدي، وهذا أمر. والقاعدة أن الأمر للوجوب حتى يدل الدليل على عدمه. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن العدة واجبة ولازمة، وهذا وأنها في حق الزوجة من حيث الأصل. تلزم العدة كل امرأة خلا فارقها زوجها، فارقها، العدة لا تكون إلا من فراق، وأصل الفراق البين والانقطاع عن الشيء، يقال فارق المكان إذا ابتعد عنه وبان منه. وتقع العدة والفراق يكون إما بطلاق وإما بخلع أو بفسخ، سواء كان بعيب أو بإعسار، كما تقدم معنا في أحوال فسخ عقد النكاح. تلزم العدة أي تجب على كل امرأة فارقها، أي بان منها زوجها والفراق، ذلك يوصف الطلاق بكونه فراقا، وقد تقدم معنا لأنه رفع لقيد النكاح. وقال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، وقال: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فطلاق فراق كل امرأة فارقها زوجها، فإذا لا تلزم العدة إلا بالزوجية، لأنها مرتبة على عقد الزوجية وأثر من آثار انحلال هذا العقد، ولذلك تكون بين الزوجين. نعم.
خلا بها تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها.
تلزم العدة، ألف العدة للمعهود شرعا، يعني تلزم العدة، أل للعهد المراد به المعهود شرعا، العدة الشرعية. نعم. تلزم العدة كل، هذا من ألفاظ العموم. نعم.
كل امرأة فارقت زوجا،
فارقت زوجا أو فارقها زوجها، فارقت زوجا يعني إما الفرقة مثل ما ذكرنا بطلاق أو فسخ، وكذلك أيضا فارقت زوجا بوفاة على عدة الوفاء. نعم.
خلا بها
فارقت زوجا، الزوج طبعا من حيث الأصل يكون الزواج صحيحا وعقدا شرعيا صحيحا، لكن قد تلزم العدة إذا كان النكاح فيه شبهة. فإذا كان النكاح فيه شبهة، شخص نكح نكاحا يظنه صحيحا فبان فاسدا، وكذلك إذا كان النكاح فاسدا من فيه تأويل، كأن يكون فيه خلاف بين العلماء وعمل بأحد القولين وكان قولا مرجوحا، كذلك أيضا تلزم العدة في الوطأ المحرم الذي هو وطأ الزنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن هذا من حيث الأصل، المصنف رحمه الله ينبه على العدة من حيث الأصل، وبناء على ذلك هناك ارتباط بين العدة والزوجية، لأن الأصل في العدة أنها لا تكون على الزوجية. ومن هنا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا العدة تثبت وتنفى على شيء في الأصل قائم بعد قيام عقد الزوجية، هذا الأصل فيها أنها مترتبة، ولذلك يعتبرها العلماء من الأمور المبنية على النكاح. نعم.
خلا بها مطاوعة،
خلا بها، لما قال خلا معناه أن الذي لم يخلو بزوجته عقد عليها ثم لم يخلو بها، فهذا لا عدة له عليها. لأن الله قال في آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يعني عقدتم على المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومن هنا أخذ العلماء أن من الحكم المستفادة من شرعية العدة براءة الرحم، فمن هنا أسقط الله عز وجل العدة إذا لم يحصل بين الزوجين مسيس أو خلوة، على خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول: من خلا بامرأة ومكن من وطئها بحيث كان بإمكانه أن يطأ بالشروط التي سيذكرها المصنف، ثم طلقها ولم يطأها ثم طلقها، فالخلوة على هذا الوجه تمكين، والتمكين ينزل منزلة الفعل، يعني ما دام أنه ممكن من فعل الشيء كأنه فعل الشيء، ولذلك يلزم بعاقبته وتترتب على هذه الخلوة العدة. كما لو أن أجيرا استأجرته يعمل عندك يوم، فجاء وجلس عندك مستجيبا بحيث لو أمرته بأي أمر ينفذه، فلم تأمره بشيء حتى مضى اليوم، فإنه مكنك من نفسه فثبت له حقه، فهذا التمكين ينزل منزلة فعله للشيء. ومن هنا لما مكنت المرأة نفسها من زوجها أن يطأها وكل الأمور ميسرة له بإمكان أن يطأ ولا تحول بينه وبين ذلك لا هي ولا أهلها، فإنه ينزل منزلة من أصاب ومن فعل، فتثبت العدة عندهم. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. وقال بعض العلماء وهم الشافعية والمالكية والظاهرية رحمة الله على الجميع: لا يمكن أن يحكم بالعدة إلا إذا وقع جماع، يعني لا يكفي التمكين بل لا بد من وقوع الجماع. واستدلوا بظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أسقط العدة إذا لم يكن مسيس، والمسيس المراد به الجماع، فدل على أن الخلوة لا تأخذ حكم الجماع لأنه لم يقع مسيس، فصار كل من اختلى بامرأة وأمكنه وطئها ولم يطأها داخلا في هذه الآية الكريمة أنه لا عدة على زوجه. وفي الحقيقة من حيث الدليل مذهبهم أرجح، لأن ظاهر الآية قوي: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، وقع الطلاق من قبل أن تمسوهن، ما قال من قبل أن تدخلوا عليهن، ولذلك الدخول شيء والمقصود من الدخول شيء آخر. فالمذهب الذي يقول باشتراط الإصابة قوي جدا من حيث الدليل، ولذلك رجحه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم، فلا يكفي مجرد أن يخلو بها، بل لا بد من أن يحصل المسيس بينهما، والمسيس كنا به عن الجماع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله يكني. نعم.
مطاوعة.
طبعا إذا قالوا إن الخلوة تنزل منزلة المسيس فلا بد أن ينبهوا على أمور تكون بسببها الخلوة مؤثرة، فلو خلا بها إكراها دون مطاوعة منها فعندهم لا يثبت لهذه الخلوة الحكم الشرعي، معنى أنه لا يترتب عليها لزوم العدة. نعم.
مع علمه بها.
مع علمه بها هذا شرط ثاني، إذا تكون مطاوعة غير مكرهة، فإذا أكرهها وأدخلها بالقوة وخلا بها على وجه يمكنها أن يطأها ثم لم يطأها وكان بالقوة، قالوا أن هذا لا يأخذ حكما لأن الإكراه يسقط به الحكم، فقالوا أنه يسقط هذه الخلوة ولا تأثير لها. وكذلك أيضا مع علمه بها هذا الشرط الثاني، قالوا فقد يختلي الزوج بالزوجة وهو لا يعلم أنها معه، فلا يكفي ذلك في إيجاب العدة، مثل أن يكون كفيف البصر وتدخل عليه زوجته في مكان يمكنه أن يجامعها ويصيبها. قالوا فإذا لم يخبر بأنها زوجة ولم يعلم بها فإنه حينئذ لا تنفع هذه الخلوة ولا تثبت بها العدة.
وقدرته على وطئها،
وقدرة الزوج على وطئ زوجته، فلو كان غير قادم على وطئها، يكون مثلا بحالة لا يمكنها أن يطأها كالنائم، مثل ما ذكر بعض من السكران، كان بعض مشايخنا يقول أنه هذا لا يمكنه، أنه يحتاج إلى شيء من التهيؤ والقصد، وإن كان بعضهم يجعل مسألة السكران في حكم الشرطة السابق وهي مع علمه بها، لأن السكران لا يعلم، والله يقول حتى تعلموا ما تقولون. نعم.
ولو مع ما يمنعه منهما،
ولو مع ما يمنعه منهما، ولو إشارة إلى خلاف مذهبه، ولو كانت هذه الخلوة مع وجود ما يمنع في أحدهما أو فيهما، ومن المانع إما أن يكون حسيا وإما أن يكون شرعيا. فالمانع الحسي مثل أن يكون مجبوبا، وقد تقدمت معنا العيوب، منها الجب وهو قطع الذكر، إما أن يكون جبا كاملا كقطع الذكر بكامله مع الخصيتين، فهذا لا يرتبون عليه العدة، لأنه إذا كان جبا كاملا مقطوع الذكر بالخصيتين لا يتأتى منه الحمل، يعني بحيث لا يتأتى منه الجماع ولا يتأتى منه الحمل. لكن لو كان الجب لبعض الذكر بحيث يمكنه أن يطأ بما بقي، أو لبعضه على وجه يمكنه أن ينزل لأن الخصيتين باقية، فيمكن أن يحصل مثلا لو لم يجامعها، مع أنه كونه مجبوبا ربما أنزل المنية فحملت من هذا المني فتحتاج إلى العدة للاستبراء. ومن هنا فرقوا بين الجب الكامل والجب غير الكامل، يعني أن يكون مقطوع الذكر على وجه يتأتى منه الإنزال ومقطوع الخصيتين، أو لا يكون مقطوع الخصيتين. نعم. هذا المانع الحسي في الرجل. المانع الحسي في المرأة تكون رتقاء، وقد بينا العيوب التي تكون في النساء وفصلنا فيها في عيوب النكاح، فيوجد فيها عيب يمنع من وطئها. إذا كانت ضيقة الفرج وبها عيب يمنع وطئها، فإنه حينئذ يحكم بثبوت، إذا كان بها عيب يمنع من وطئها، في هذه الحالة يحكم بعدم الثبوت للعدة. نعم. هذا المانع تثبت العدة كما ذكرنا، سواء في الرجل كان العيب أو في المرأة أو فيهما معا، كان مجبوبا وكانت رفقاء. كذلك أيضا لو كان المانع حسيا يمنع من الوضع، شرعيا يمنع من الوضع، والمانع الشرعي الحيض، النفاس، الاعتكاف، الإحرام، كون المرأة مثلا حائضا جاء واختلى بامرأة حائض ثم طلقها، فإذا اختلى بالصفة التي ذكرناها وهي حائض ثم طلقها لا يمنع من ثبوت العدة في حقها، فهذا مانع موجود بها مانع شرعي، لكن تثبت العدة مع وجود هذا المانع الشرعي، الحيض، النفاس. كذلك المانع الشرعي أن يكون محرما وتكون هي محرمة، فخلى بها وهو محرم وهي محرمة أو أحدهما محرم، فإنه لو خلى بها وفيه مانع أو فيها مانع شرعي أو فيهما مع المانع لا يمنع من ثبوت العدة، لأنه ربما والعياذ بالله انتهك حدود الله ووطئها، وهذا فيه حفظ للحقوق، لأن المرأة لو لم تثبت لها العدة على هذا الوجه ربما حملت وكتمت حملها، وربما توفي عنها فتتهم بالحرام مع أنه قد أصابها. فعلى كل حال هذا المانع لا يمنع، المانع الشرعي والمانع الحسي مع إمكان الحمل فيه، إذا كان مانعا حسيا لا يمنع من ثبوت العدة. مقصود المصنف رحمه الله أن يقول إذا وجدت الخلوة ولو مع وجود ما يمنعه حسا أو يمنعها حسا، أو مع وجود ما يمنعه شرعا أو يمنعها شرعا، ما دام حصل الاختلاء على وجه يمكن فيه أن يطأها فالعدة ثابتة، هذا مراد المصنف. وبناء على ذلك لو سألك سائل فقال إنه لو تزوج رجل امرأة ثم بعد زواجه منها اختلى بها خلوة يمكنه أن يطأها في هذه الخلوة، لكن فيه أو فيها أو فيهما مانع حسي أو شرعي، هل تثبت العدة؟ تقول نعم. فوجود هذا المانع لا يمنع من كونه يحصل مثل ما ذكرنا، كأن يكون مجبوبا يتأتى الحمل من مائه، أو يكون مثلا محرما أو معتكفا، أو تكون هي حائضا أو نفساء، فهذا كله لا يمنع من ثبوت العدة. نعم.
أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطأها.
نعم. لا. حسا أو شرعا، يعني سواء كان المانع حسيا أو شرعيا. نعم.
أو وطئها.
اقرأ.
أو وطئها أو مات عنها.
أو وطئها أو مات عنها. إذا وطئها يعني هو قال لك إذا خلا بها أو وطئها، فالوطء يحصل به المسيس الذي هو منصوص الآية، والخلوة على الوجه الذي ذكره بالشروط التي ذكرها تثبت بها العدة. وبناء على ذلك ذكر لنا ضربين، الضرب الأول ما يتعلق بالخلوة المنزلة منزلة الإصابة، والضرب الثاني الإصابة الحقيقية التي هي الوطء. وقد أجمع العلماء رحمه الله على هذا الضرب الثاني، أنه لو خلا بها واعترفت واعترف على أنه وطئها أنه تثبت بذلك العدة، لأنه مفهوم قوله تعالى ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، فهذا طلقها من بعد ما مسها، ولأنه هو الأصل في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم.
أو مات عنها.
أو مات عنها فتلزمه فتلزمها عدة الوفاة. نعم. لأن سيأتي إن شاء الله عدة الوفاة وهي 4 أشهر و10، وهذه العدة التي هي عدة الوفاة كانت في الجاهلية، الحداد كان موجودا في الجاهلية، ولذلك ما كان في الجاهلية من العادات والشرائع انقسم في شرع الله عز وجل 3 أقسام: قسم ألغاه الشرع وأبطله كنكاح الشغار، هذا ألغاه الشرع وحرمه، وقسم أثبته وأبقاه ويكون من العامل المكارم الأخلاق ومن حسن العادات أبقاه وأمر به وحث عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا نعم ولو دعيت إليه في الإسلام لا أجبت، فهذا يدل على إقرار شيء جاهلي لكنه يتفق مع الإسلام، لأن هذا الحلف كان لنصرة المظلوم ومنع الظالم من الظلم، وهذا يتفق مع الشرع. والقسم الثالث هذبه الإسلام، يعني أبقى منه شيئا وألغى منه شيئا، فقد يبقي الشيء في الأصل ويمنع منه صفات معينة، وقد يبقي الشيء بأصله ويحدد له أجلا معينا، مثل قضية الحداد كانت في الجاهلية إذا المرأة إذا توفي عنها زوجها تدخل في بيت أضيق مكان وأظلم مكان وأسوأ مكان والعياذ بالله، تدخل فيه ثم تمكث سنة كاملة لا تنتشر ولا تدهن ولا تغتسل، وتصبح في حالة مزرية والعياذ بالله من العنت الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، فإذا أتمت السنة افتضت ببعرة والعياذ بالله في فرجها، وهذا أشنع وأقلع. فجاء الإسلام أمر في أول الأمر بالسنة حولا كاملا متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخ وخفف الله ذلك ب4 أشهر و10 فجعلها عدة الوفاة، فأبقى الأصل الذي هو حداد المرأة على زوجها، ولكنه هذب وخفف فيه فجعله 4 أشهر و10. نعم.
حتى في نكاح فاسد فيه خلاف.
حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. نكاح الفاسد تقدم معنا طبعا أن يكون هذا النكاح اختلف العلماء فيه، فقال بعض العلماء إنه فاسد، وقال بعض العلماء إنه صحيح. ومن أمثلة ذلك النكاح بدون ولي، فإن الحنفية رحمه الله يصححونه والجمهور يبطلونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا نكاح إلا بولي، كما تقدم معنا. فهذا نكاح فاسد فيه خلاف، فلو نكح نكاحا فاسدا فيه خلاف لزمته العدة. لو نكح نكاحا فاسدا فيه خلاف، تزوج امرأة بدون ولي، زوجته من نفسه ورفع إليك، طبعا حيث الأصل الأنكحة التي فيها خلاف بين العلماء، وعقد شخص على القول الثاني الذي لا تراه، فنكاحه صحيح، لأن لا إنكار في المختلف فيه. لكن لو أنك سئلت عن هذا النكاح، يعني طلب منك القضاء في مثل هذا العقد ورفع إليك ورضي به، حينئذ تحكم استئنافا لا ابتداء لاستئنافا، لأن الاستئناف تصحح عقود المسلمين التي مضت على أحد قولي العلماء رحمه الله، وهذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب القضاء، وهي مسائل الفروع المختلف فيها، هل من حق القاضي أن ينقض القضاء فيها ولا لا. الذي عليه العمل عند العلماء أنه لا ينقض حكم غيره بناء على اجتهاد الغير، إلا إذا خالف نصا قطعيا في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، أما إذا كان من المختلف فيه فلا ينقض. لكن لو ترافع إليه قضى بما ترجح في نظره، قضى بما ترجح عنده، فالقاضي يقضي بما ترجح عنده لا بما ترجح عند الخصوم، وبناء على ذلك يحكم بفساد هذا العقد ويصححه، يأمر بتصحيحه، لكن ما يوجب الحد على الزوجين لأن لهما شبهة شرعية. وبناء على ذلك لو رفع إليه هذا النوع من النكاح الذي يراه فاسدا، فإنه يثبت العدة إذا حكم بفسخه. فصورة المسألة أنه إذا حكم بفسخه أوجب العدة على المرأة مع أنه يرى أن النكاح فاسدا. نعم. الفائدة التي نستفيدها أن العدة تكون في نكاح صحيح وفي نكاح فاسد. وبالمناسبة في بعض العقود الشرعية إذا فسدت فسدت آثارها، وبعض الأحيان يفسد العقد ويبقى الأثر ويحكم ببعض الآثار المترتبة عليه كالعقد الصحيح، مثل مسألتنا العدة تبقى كالعقد الصحيح، ويثبت المهر لما استحل من فرجها. ففي بعض الأحيان يحكم بالفساد كلا ولا يترتب الأثر، كما إذا كان حكم بأن البيع فاسد للربا فإنه يبطل من أصله ويرد الثمن والمثمن ويرد الصرفان النقدان إذا تصارف على وجه الربا، وبطل ما ترتب على ذلك. فلو أن الذهب الذي اشتراه بصفقة ربوية أصبح يساوي أضعاف اللازم رده، ولا يأخذ ربح ذلك، لا يأخذ المشتري ربح، فهذا يفسد وتفسد آثاره. كذلك في العبادات بعض الأحيان يفسدها الشرع ويحكم بفسادها وفساد آثارها، ولا تلزم الآثار ولا يلزم ضمان الإخلالات، وبعض الأحيان يفسد العبادة ويلزم بضمان الأخطاء التي تقع فيها كالصحيح. ومن أمثلة ذلك مثلا الصلاة، إذا حكمنا بفسادها صلى ثم تكلم كلاما أفسد صلاته، فإنه بعد ذلك تبطل الصلاة كلية، ولا يلزمه سجود سهو إن كان قد سهى قبل الإفساد، ولا يلزمه ضمان ما فيها من أخطاء. لو أنه حج حجا فأفسده بجماع، فجامع زوجته قبل الوقوف بعرفة، فإننا نقول له أتم هذا الحج الفاسد، ولو وقع منه أي محظور آخر لزمه ضمانه، فحكم بفساده وحكم بلزوم الضمان كالصحيح، فحكم بالفساد من وجه وأشبه الصحيح من وجه آخر. وهكذا مثلا في العمرة، لو أنه أحرم بالعمرة وجامع زوجته قبل الطواف بالبيت أو قبل السعي بين الصفا والمروة ثم بين الطواف والسعي، حكم بفساد عمرته. ثم لو أنه بعد أن جامعها تطيب أو قص أظفاره وقلم أظفاره وقص شعره، لزمه ضمان هذا بالفدية. فإذا هناك أشياء يحكم الشرع بفسادها وتترتب آثار عليها كالصحيحة، وهناك أشياء إذا حكم بفسادها حكم بفسادها ولا أثر يترتب على الإخلال فيها بعد الفساد. فهنا حكمنا بفساد العقد ولكن تترتب العدة، لأنها لمعنى من براءة الرحم يسوي في العقد الصحيح والعقد الفاسد، وذلك براءة الرحم حتى في الزنا، لو العياذ بالله وطئ المرأة بالزنا وأرادت أن تتزوج بعد هذا الزنا لا يجوز لها أن تتزوج حتى تستبرئ رحمها كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم.
وإن كان باطلا وفاقا لم تهتد للوفاة.
وإن كان النكاح باطلا وفاقا، يعني بالإجماع اتفق العلماء على إبطاله، لم تعتد للوفاة. تفرق بين العدة التي هي في الأصل مثل مثلا النكاح المتعة، إنه باطل بالاتفاق لكن لا تعتد لوفاة. فلو نكحها نكاح متعة، يظنه نكاحا شرعيا، فنقول بلزوم العدة فيه بالنسبة للطلاق إذا طلقها أو فارقها أو فسخ القاضي لأجل فساد العقد. ثم بعد ذلك نقول إنه لا تعتد لو توفي عنها، لأنه ليست هناك حرمة زوجية، لأن عدة الوفاة حق الزوج وحرمة الزوجية ليست قائمة. لكن بالنسبة للعدة من جهة الفسخ قالوا أنها مترتبة لبراءة الرحم ولشبهة التعبد، ولذلك في العدة كما سيأتينا معنى اللي هو المعقول وبراءة الرحم ناحية، وفيها جانب التعبد. فأنت ترى الرجل الكبير السن الذي ربما بقي عشرات السنين بعد في آخر عمره مع زوجته لا يطأها ولا يأتيها، ومع ذلك إذا توفي تعتد، وإذا طلقها تعتد مع أنه لا وقت، لكن الشرع يحكم بالعدة في هذا. فهذا جانب تعبدي، وفيها معنى اللي هو الجانب المعقول والمعلل، وهو براءة الرحم، ولذلك يدل عليه طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فنبه على أن العلة فيها براءة الرحم، وقال وفي آية العدة المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فجعل ترابطا بين العدة وبين براءة الرحم. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، من نكحت أخيها من الرضاع ثم فرق بينهما هل تجب عليها العدة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال فيه حكم وفيه تنبيه. أما من جهة التنبيه وهو أولا أنه ينبغي للمرأة التي ترضع ولأهل الرضيع والمرضعة أن يعلموا وأن يكونوا على وجه يحتاطوا في هذا الرضاع على وجه لا يحصل به الخلل في هذه الصورة الشنيعة، أن الرجل يتزوج أخته من الرضاع ولا يجد المرضعة تنبهه ولا أختها ولا أقرباؤها، وهذا سببه إما الإهمال وعدم التنبيه على الرضاعة. فأمر الرضاعة أمر عظيم تترتب عليه أحكام شرعية، فيجب على المرأة المرضعة أن تحتاط، وعلى أهل الرضيع أن يحتاطوا وأن يتقوا الله عز وجل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فواجب علينا أن نمتثل شرع الله عز وجل وأن نحفظ الأنفس، هذه الأنفس من الوقوع في الإخلال. فإذا كان هذا لازما فإنه يلزم أن يحتاط بالإعلام والإخبار حتى لا يطأ الرجل أخته من الرضاع أو عمته من الرضاع أو خالته من الرضاع. ثانيا، أما المسألة فإنه إذا تحقق أن الرضاع مؤثر وأنه بلغ العدد المعتبر شرعا وهو 5 رضعات معلومات، لقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، فأثبتت 5 رضعات. فإذا ثبت الرضاع على وجه معتد به شرعا يفرق بينهما. أما لو كان يعني لا لم يثبت و في شبهة أن هناك عدو أو من يكذب أو المرأة التي تقول معروفة بالكذب معروفة بالاستهتار ومعروفة بإفساد البيوت، فهذا والغالب أن أمه لا تأتي لمثل هذه، يعني احتفت قرائن تدل على بعد هذا الشيء، فلا إشكال لأن الأصل صحة العقد حتى يدل الدليل على بطلانه. إذن لابد أول شيء من صيانة الرضيع ومن ارتضع منها، والأمر الثاني لابد من التحقق من أن الرضاعة مؤثر، والأمر الثالث أنه يفرق بينهما إذا ثبت الرضاع على الوجه المعتبر شرعا، والأمر الرابع أنه تعتد استبراء لرحمها كما سيأتي إن شاء الله في بيان حد الأمر الذي يجب عليها أن تستبرئ به من الحيض، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، بعض النساء تجمع شعر رأسها إلى الخلف وتلفه، فهل يجب عليها عند الوضوء حل الشعر الملفوف أم يجزيها المسح عليه؟ أثابكم الله.
هذه المسألة فيها جانب يتعلق بالعبادة وجانب يتعلق بغير العبادة. أما جانب المسح على الرأس فالأصل أنها تمسح الشعر الذي يحاذي محل الفرض، لأن الله فرض على المرأة أن تمسح رأسها كاملا، والرأس من الناصية في مقدمه إلى قفاه في منابت الشعر في القفا عند حدوده قبل القذال قبل الرقبة، فهذا القدر من جهة الطول، من جهة العرض، من الصدر، من عظم الصدر إلى عظم الصدر، فهذا القدر هو الذي يجب مسحه، والأذنان من الرأس بقوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، يجب عليها أن تمسح. لو مسحت من رأسها هذا القدر لا يجب عليها مسح ما استرسل من الشعر، لأن العبرة بمحل الفرض وما حذاه، والصحيح أنه يجب مسح جميع الرأس ولا يجب مسح بعضه كما يقول الشافعية والحنفية رحمهم الله والمالكية في رواية في الثلث، هي يجب عليها أن تمسح جميع رأسها بكفتيها وتأخذ السنة بالإقبال والإدبار على أحد الوجهين عند العلماء لحديث عبد الله بن زيد ومعوذ بن عفراء رضي الله عنهما. مسألة ما هذا الفرض إذا مسحت ما هذه بها الفرض محل الفرض أجزاء، وبذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله كما في الصحيحين إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على رأسك على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فهي تقول إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، تظهر شعر رأسها، وسألت عن الضفائر هل تنقضها أو لا؟ قال لا، إنما يكفيك يعني يجزيك أن تحثي على رأسك، فدل على أن العبرة بأصل الرأس لأنه من الترأس والارتفاع، فمحل الفرض هو العبرة به، تحثي على رأسك 3 حثيات، فإذا حثت الماء 3 حثيات وروت أصول الشعر فقد غسلت الموضع المأمور بغسله وهو أعلى الرأس، والشعر الزائد على ذلك ليس بمحل الفرض ولا محاذ لمحل الفرض، ولذلك سقط عنها حل الضفائر، واستوى في ذلك غسل الجنابة وغسل الحيض على أصح قولي العلماء كما تقدم معنا في أحكام غسل الجنابة. المسألة الثانية مسألة جمع الشعر إذا كان داخل البيت مع زوجها أو بين أولادها، نعم، لكن إذا خرجت في الخارج وجمعت شعر رأسها في أعلى الرأس حتى يكون كالسنام فهذا فيه وعيد شديد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يرحن رائحتها ولا يجدن ريحها، نسأل الله السلامة والعافية. فأحد الأوجه عند العلماء هو جمع الشعر في أعلى الرأس على رؤوسهن كأسنمة البخت، فهي تعلي الشعر تجعل الشعر مجموعا في أعلى رأسها، والأصل أنها تجعل شعرها ضفائر وترسلها، هذا هو الذي يعني أكمل وأبعد عن لفت النظر والإغراء بنظر غيري إليها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت في بيته قبل أن يصلى عليه ويدفن؟ أثابكم الله.
الذي يظهر أن هذا الأمر يعني لا أعرف له، وقد يكون له أصل من ناحية العموم أنه يصلى على كل ميت، لكن كونه لم يفعله السلف الصالح رحمهم الله، وما حفظ أن الزوجات كنا يصلين والنساء يجتمعن ويصلين صلاة خاصة، وإنما كان يشهد ذلك في مشاهد المسلمين عامة، وتصلي المرأة عموما مع الرجال، ولذلك صلت أمهات المؤمنين مع عموم الصحابة رضي الله عليهم، وعائشة رضي الله عنها سألت أن يدخل المسجد للصلاة عليه الميت للصلاة كي تصلي مع الناس، ولم تأمر أن تخص، ولو كان هذا مشروعا لكان أمهات المؤمنين قبل الخروج صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه. فهذا الشيء لا أعرفه أصلا يعني من حيث فعل السلف رحمهم الله. والأشبه أنها يعني المرأة أنها لا تصلي عليه صلاة مستقلة، خاصة وأنه كما لا يخفى أن المرأة لا تخرج من بيتها لأنها ملزمة بعدة الوفاة. ومعلوم أنه لو كانت المرأة لا تخرج من بيتها لعدة الوفاة بأصل شرعي لتضافر النقل أن كل زوجة تصلي على زوجها قبل خروجه، فهذا يعني يدل على أنه يقتصر الصلاة على الصلاة الشرعية، ولا شك أنها تقتصر على الدعاء له والاستغفار والترحم عليه. وجوز بعض مشايخنا رحمة الله عليهم خروجها للصلاة على زوجها لأنه يراه من الحاجة ولا يرى في ذلك بأسا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في الجانب الأيسر من الإمام إذا ضاق المكان في المصلى؟ أثابكم الله.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء من صلى عن يسار الإمام بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف ابن عباس عن يساره كما في الصحيحين قال فأخذني وأدارني عن يميني. قالوا فكون عليه الصلاة والسلام يأخذ ابن عباس ويدير عن يمينه وهي حركة داخل الصلاة لا تستباح إلا من أجل صحة الصلاة، فلو كانت الصلاة صحيحة لما تكلف هذه الحركة. ورد الأولون وقالوا هذا الحديث حجة على صحة الصلاة، لأن ابن عباس كبر تكبيرة الإحرام وهي ركن الصلاة ووقعت عن يسار الإمام، فلو كانت الصلاة باطلة لا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على قطع صلاته واستئنافها، ولكنه كونه عليه الصلاة والسلام لم يأمره بذلك دل على أن. فرد الأولون وقالوا هذا للعذر التكليف، لأنه تشريع زمان التشريع، وفعل ابن عباس على البراءة الأصلية فصحت صلاته بالبراءة الأصلية. قالوا لهم إذا صححتموها لعذر فإنها تصح عند وجود الحاجة والعذر، لأنه ما يصلي أحد عن يسار الإمام إلا عند وجود الحاجة والعذر. فالسؤال الذي ورد أنه إذا ضاق المكان ولم يجد ووجد صف عن يسار الإمام الذي يظهر الله أعلم صحة الصلاة، لكنني أنبه على أنه ينبغي على المسلم التقي الورع ألا يدخل أو لا يدخل في الإشكالات، فالصلاة أمرها عظيم، فهذه المواقف المشتبه فيها والتي فيها خلاف يخرج الإنسان من الشبهة ويصلي في آخر المسجد، يرجع إلى آخر الصفوف ويصلي، ولذلك لا داعي أن يحرج نفسه، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نترك ما فيه ريبة وأن نفعل ما لا ريبة فيه، فيرجع المسلم ويتقي ربه ويصلي وراء الإمام، لكن إذا ضاق المكان فلا بأس أن يصلى عن يساره، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، في قول المصلي في سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده زيادة وبحمده، هل هي صحيحة؟ أثابكم الله.
لا أحفظ الحقيقة بالنسبة في السجود إلا عموم قوله عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر وإنه كان توابا كان يقول سبحانك رب سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، هذا أصل عام يدل على مشروعية الدعاء به، ولا أعرف أحدا من العلماء يمنع من هذه الزيادة في السجود، يعني لا أعرف أحدا من العلماء بدع أو منع من هذه الزيادة، لأن التعظيم والتمجيد لله عز وجل في السجود مشروع، والأفضل والأكمل فيه أن يكون بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، فإنها لما نزلت قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. فالتسبيح بسم الله عز وجل الأعلى، بعض العلماء يقول وقولوا سبحان ربي الأعلى، وقالوا إنه مطلق التسبيح، ولذلك إذا سبح بمطلق التسبيح سقط عنه واجب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الزيادة على شاتين في العقيقة للولد للابن وشاة للبنت مخالف للسنة أثابكم الله؟
هذا فيه تفصيل، من زادها يعتقد شرعيتها فقد ابتدع، ومن زادها صلة للرحم وإكراما للضيف وإحسانا للإخوان فهو مأجور غير مأزور، يعتقد في الشاتين أنها عقيقة، والزائد يكرم به ضيفه، مثلا جاء في العقيقة عدد كبير جدا فذبح شاتين ثم ذبح شاتين أخريين فلا بأس وهو مأجور، لأن هذا من إكرام الضيف ومن محاسن الأعمال التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. وهكذا لو أنه دعا الناس إلى عقيقة فذبح الشاتين ثم ذبح جزورا لأن ضيفه كثير فلا بأس بذلك الحرج، لكن لا يعتقد أن الجزور مما يقصد به أنه في العقيقة أو تابع للعقيقة، إنما قصد به الوفاء والإكرام لضيفه وإخوانه وصلة رحمه، فهو مأجور على ذلك والله تعالى.
فضيلة الشيخ، رجل خطب امرأة وعقد عليها دون أن يدخل بها، ثم قام والدها بتزويجها لآخر دون أن يطلقها الأول، فهل النكاح الثاني يعتبر باطلا أم يفتقر أيضا إلى الطلاق أثابكم الله؟ رجل خطب امرأة وعقد عليها دون أن يدخل بها، ثم قام والدها بتزويجها لآخر دون أن يطلقها الأول، فهل النكاح الثاني يعتبر باطلا أم يفتقر إلى طلاق أثابكم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالعقد الأول إذا توفرت الشروط المعتبرة لصحته بأن عقد عليها عقدا صحيحا فالزوجة زوجته، والزوج الثاني لاغ النكاح ولا صحة للنكاح الثاني، لأن المحصنة المعقود عليها لا يصح أن يتزوجها شخص ما دامت في عصمة الأول، فالنكاح الثاني باطل ولا يمكن أن يصحح حتى يفارق الأول. العقد هذه امرأة منكوحة ولا تحل للزوج الثاني، والنكاح الثاني فاسد، وعلى ولي المرأة هذا أن يتق الله. فإن كان الأب هو الذي زوج فإن القاضي يعزره تعزيرا بليغا، وإذا كان الثاني الزوج الثاني عقد على المرأة ودخل بها وهو يعلم أنها في عصمة الأول وأن الأول لم يطلقها فإنه زان، وإذا كان محصنا فإنه يرجم من ناحية الحكم الشرعي، لأنه لا تحل له إلا إذا طلقها الأول وخرجت من عصمته، وبناء على ذلك لا يجوز التلاعب في حدود الله عز وجل، وهذا الأب ظالم معتد لحدود الله أن يجعل ابنته يزوجها لهذا ثم يزوجها لهذا ثم يزوجها لهذا، فهذا لا شك أنه من اعتداء والانتهاك لحرمات الله عز وجل ويفضي إلى الزنا الذي حرم الله عز وجل. فإذا علم أنها لا تحل الثاني أنه وتلاعب بهذا فإنه يعزر تعزيرا بليغا ويزجر، وبعض العلماء يسقط ولاية هذا الأب في النكاح، يعني لا يجعل له ولاية على هذه المرأة، لأنه بهذا الفعل فسقه في النكاح نفسه. وعند طائفة من العلماء أن الأب أو الولي ولي النكاح إذا كان فسقه في نفس النكاح، يعني في نفس الإنكاح يتلاعب بشروطه، فإنه لا تثبت له ولاية وتنتقل إلى أقرب قريب من بعده من العصبة، فإذا كان أخوها موجود تنتقل ولاية إليه وتسقط ولايته إذا أقر واعترف أنه يزوجها من أزواج عديدين أو من أكثر من زوج، وبناء على ذلك ينبغي رفع هذا الأمر إلى القضاء للفصل فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم قول رب اغفر لي ولوالدي في الجلسة بين السجدتين أثابكم الله؟
ما أحسنه وأجمله وأعظمه، برا للوالدين وإحسانا للوالدين. والأئمة والعلماء كلهم نصوا وذكروا أنه مما يستحب للابن أن يدعو لوالديه في صلاته، وإن تعذر في حق النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى لأنه منع من الاستغفار لوالديه فإنه لا يمتنع لسائر الأمة، لأنه مأمور الإنسان أن يشرك والديه في الاستغفار. وأما تبديع من قال بين السجدتين رب اغفر لي، فإني لم أجد أحدا من أهل العلم مع التتبع والتقصي نص على هذا التبديع أبدا، ما وجدت أحدا من أهل العلم. والله عز وجل أمر بالدعاء للوالدين، لكن الإلزام والإيجاب به نعم، إذا ألزم وقال يجب أن يدعو لوالديه لا، أقول هذا ما له أصل. أما التبديع لمطلق الدعاء للوالدين فإنني لا أعرف أحد من العلم يقول هذا. كان الأئمة رحمه الله يقولون في قوله تعالى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، نص طائفة من أئمة السلف وذكر طائفة من أئمة التفسير أن هذه الآية أخذ منها أنه يشرع للولد أن يشرك والديه في صلاته في الدعاء، وأن هذا من أعظم البر، لأن الله تعالى أمر بالاستغفار والترحم للوالدين على الوالدين، وأن هذا من البر. حتى بعد وفاتهما قال يا رسول الله ماذا بقي، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا تصلى بهما. فلا شك أن الصلاة التي هي الدعاء عليهما والاستغفار للوالدين أرجى ما تكون إذا كانت في الصلاة، لأن الدعاء لما سئل عليه السلام أي الدعاء أسمع قال أدبار الصلوات المكتوبات، فجعل الصلاة محلا لاستجابة الدعاء. فإذا دعا لوالديه بين السجدتين أو دعا لوالديه في السجود أو دعا لوالديه في التشهد امتثالا لأمر الله عز وجل ببرهما والإحسان إليهما فقد أحسن، وأسأل الله عظيم أن يعظم أجره ويزن مثوبته إذ لم ينس والديه في هذه المواطن الشريفة التي ترجى فيها الإجابة. وأما إذا اعتقد وجوب هذه اللفظة ولزومها بين السجدتين فهذا ليس له أصل، الإلزام بدعاء مخصوص يفتقر الإلزام بدعاء مخصوص في موضع مخصوص خاصة في التعبديات يفتقر إلى دليل ونص. أما إذا كان مندرجا تحت أصل عام امتنع في حقه عليه الصلاة والسلام بمعنى لا يمتنع في حق غيره دلت النصوص على حثه والأمر به، فإنه لا مانع أن يكون بين السجدتين أو يكون في السجود أو يكون في الدعاء بعد التشهد، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقوم بعض الخطباء بعد إلقاء الخطبة وأداء الصلاة يقوم بعد الصلاة ليعلق على موضوع الخطبة أو ينبه على مسألة ما، فما حكم هذا الفعل أثابكم الله؟
حقيقة هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، يعني في بعض الأحيان قد يحتاج إلى تعليق على الخطبة إذا كان أمرا لازما ومتعينا أن ينبه عليه كخطأ في حكم شرعي أو في مسألة اعتقادية مهمة ضرورية لا بد من التنبيه عليها، أو خطيب أخطأ الجادة فأحل حراما وحرم حلالا، وإن شاء الله الخطباء أبعد من هذا، لكن على فرض قد يوجد شيء من هذا، فقام الإنسان لأنه قال إذا لم أتدارك الناس الآن فأين أتداركم؟ وهؤلاء ينبغي إعلامهم أن هذا الأمر ليس من شرع الله عز وجل. لكن ليس هذا على إطلاق، يعني ينبغي أن يكون الأمر أمرا متفقا عليه بين العلماء على خطئه، فلو كان أمرا خلافيا والخطيب يرى فيه قولا لعلماء وأئمة ما يأتي واحد بعد ما ينتهي ويعقب عليه، أو يأتي في درس ويعقب عليه، أو يكتب يقول لي عليك ملاحظة، فهذا أمر مما خالف منهج السلف الصالح رحمه الله، خاصة الأئمة والعلماء الذين لهم علم إذا خطبوا أو بيّنوا أمرا وجاء واحد بعد الخطبة وهم أعلم بالخلاف وارتأوا دليلا أو صححوا ما ضعفه الغير أو ضعفوا ما صححه الغير فقالوا بما ترجح عندهم، فهم ومن تبعهم يتقربون إلى الله بهذا، لا يأتي أحد يشوش عليهم، لأنك إذا فعلت ذلك ساغ للغير أن يأتي لشيخك ويخطأ كما خطأت أنت شيخك، فهذا يفتح للناس بلاء عظيم. قد نبه العلماء على هذه المسألة في مسألة العذر بالخلاف ومراعاة الخلاف وتكلموا عليها في كتب الأصول، وكان أئمة العلم ودواوين العلم يسيرون على هذا التعقيب في المسائل والتعقيب في الخطب لا يفعل إلا عند الضرورة، لأنه سيؤثر في نفسية الخطيب ويؤثر في نفسية الناس وينزع ثقة الناس به، خاصة إذا كانت مسائل مختلف فيها، وخاصة إذا كان الذي يقوم يعقب صفيق الوجه صليط اللسان لا يتقي الله عز وجل ولا يراعي الحرمة. ونقول هذا لأنه كثر في هذا الزمان الجرأة على العلم، وهذا ليس بغريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ولكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعلي قدر الإنسان ويعظم أجره، ودواوين العلم كلهم ابتلوا بهذا، وما سقل أن يسلم أحد نعمة العلم من هذا البلاء. لكن إذا وجدت الضرورة، وجدت الحاجة، شخص يدعو الناس إلى بدعة يعني متفق على تبديع الناس فيها، يدعوهم إلى تحليل حرام وتحريم حلال أحله الله عز وجل، وإذا قام الناس من المسجد لا يمكن أن تجمعهم، فقمت وقلت: أيها الناس، إن حمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله. إذا كان الخطيب عنده استعداد أن تنبه وتنصح حيث يأتي وينبه الناس وينصحهم، أو تأتي بينك وبينه تنصحه، هذا أصل، أنه ما أمكن أنه يستر الإنسان الذي عنده استعداد أن يصحح خطأ، فإذا جئته بالملاحظة وكانت صحيحة ومتفق على الخطأ فيها قبلها منه، فهذا تنصح فيما بينك وبينه وهو يتولى نصح الناس. لأن نزع الثقة من الناس والكلام في العلماء والأئمة، خاصة من لهم قدم صدق في نصح الناس وتوجيههم، المفسدة أعظم، وخاصة في العوام، فإنه تنزع ثقتهم أو تحدث بلبلة ويحدث تشويش. فهذه أمور ينبغي أن تضبط بضوابط شرعية، وعلى كل من يريد أن يقوم بهذا الأمر أن يرجع إلى أهل العلم. والأشبه والأولى في مثل هذا المسائل أنه يفتى في كل مسألة بحدودها حتى يكون أضبط وأرعى للحقوق الشرعية، لأن هذا أمر له حقوق. أولا حق المتكلم، لأن الواجب على الناس عموما عالمهم وجاهلهم أن يكرموا كل من يدعو إلى الله عز وجل، لأن الله أكرمه وشهد من فوق سبع سماوات أنه أحسن، لا أحسن قولا ممن يدعو إليه سبحانه وتعالى. فالخطيب داعية إلى الله، وليعلم كل مسلم أن لهؤلاء الذين تصدروا لتوجيه الناس في المساجد من الخطباء والأئمة جزاهم الله خيرا والدعاة المخلصين، أن لهم حقا عظيما على المسلمين، وأنهم على ثغر من ثغور الإسلام، وأن هؤلاء عن طريقهم يرغب في الدين، وعن طريقهم يحبب في الطاعات والمرضات، وعن طريقهم بإذن الله عز وجل ينفر الناس من معاصي الله وانتهاك حدود الله عز وجل. فإذا أصيبت الأمة في أمثال هؤلاء فإنهم مقتل عظيم. فالواجب علينا أن نعلم أن كل مسلم مطالب بتهيئة الأسباب للمحافظة على هذا الحق. وتجد السلف الصالح رحمه الله حفظوا لأئمتهم وعلمائهم ودواوين العلم حقوقهم، ولم يرضوا لأحد أن يثلبهم وينتقصهم أو يجرحهم لما في ذلك من التوهيم في الدين. ومن هنا قال بعض العلماء: إن الإساءة للقاضي في مجلس القضاء أو الكلام فيه في علمه لا يسقط فيه الحق ولو سامح القاضي، ومن جف القاضي فالتأديب أولى وذا لشاهد مطلوبه. قالوا: لأن القاضي إذا سامح عن نفسه بقي حق الشرع، والداعية إذا قال سامحتك تكلم فيه فقال سامحتك بقي حق الدعوة. لأنه كم من أناس نفروا من هذا الداعية أو نفروا من هذا الخطيب، وقام رأى في الخطبة فتكلم فيه أو جرحه أو تطاول في عرضه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا إذا اعتدى الحد الشرعي، طبعا أول شيء هناك ضوابط أن يقوم، وضوابط أن يتكلم، ما هو الكلام الذي يقوله ومن الذي ينبغي عليه مراعاته. ولذلك نقول كل مسألة ينبغي أن تحد بنازلتها ويفتى فيها بأمرها، لأن الأمر يحتاج إلى انضباط. فإذا أراد أن يتكلم وتكلم في حق هذا العالم، حق هذا الخطيب، حق هذا الداعي، حق هذا الناصر، وأساء إليه أو انتهك حرمته، فإنه في هذه الحالة لو سامح عن نفسه بقي حق الشرع، أن للشرع حقا، فإن هذا الشخص تسمى باسم الدعوة. ولذلك تجد الآن لو أن حارسا يحرس عمارتك أو بيتك، جاء شخص فضربه وهو يحرس عمارتك، لاعتبرت ذلك إساءة إليه كما هو إساءة إليه، ولله المثل الأعلى، فكيف بمن قام على حدوده أن تنتهك، ومحارم الله أن تعتدى. وذكر بالله ووعظ بالله: أترى ربك لا يفي بعهده ووعده. ولذلك قل أن تجد أحدا تصدر لأهل العلم وأهل الفضل إلا وجدت دلائل عقوبة الله عز وجل، خاصة إذا استطال في أعراضهم ولم يتزم بالأصل الشرعي، إلا وجدت من عقوبة الله العاجلة والآجلة، ومن شاء صدق ومن شاء كذب. فالله عز وجل بالمرصاد، وهو عزيز الانتقام. فهذا الأمر نضيق فيه، نشدد فيه، لأننا نعلم أن هذه الأمة قامت على التربية والأدب، وما استقام أمرها إلا بالأدب. وهذا عمر بن الخطاب مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عند أبي بكر دليل وعنده دليل، ويقول رضي الله عنه: كيف تقاتل قوما وقد سمعت يشهدون أن لا إله إلا الله، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ومع ذلك يصر أبو بكر ويقول: إنها لقرينتها في كتاب الله، ولو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هذا له دليل وهذا له دليل. ويقول عمر: فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر، يعني هذا كله على الأدب، قال: فعلمت أنه الحق. ما ذكر حجة ودليل، قال: رأيت الله شرح صدر أبي بكر، يعني هو أعلم منه، والله عز وجل وفقه فرضي بعلمه وفضله. ولذلك كنا مع العلماء وكنا مع المشائخ، نجلس مجالسهم ونسمع من كلامهم، وفي بعض الأحيان ربما تعرضوا للمسألة بدليل واحد وفيها عشرات الأدلة، يأتي الشيطان ويحاول أن ينتقص. الآن وهذا طبيعي جدا، لأن الإنسان لو صلى قد يترك من عنده القدم الراسخة لحكمة من الله عز وجل. هل إذا صلى الإمام ونسي آية في قصار الصور وهو من حفاظ القراءات، ليس القراءة الواحد، هل هذا يطعن فيه أو ينقص من قدره؟ كلا والله، فهذه حكم من الله عز وجل، أنه ربما تحصل الزلة ويحصل الشيء اليسير فيدخل الشيطان. فعلى الإنسان أن يحفظ قلبه من انتقاص أمثال هؤلاء سرا وجهرا، لا في قرارة قلبه ينتقصهم. ونشدد في هذا ونلزم فيه كما ذكرنا، لأننا وجدنا الأمة قامت واستقامت أمورها على الأدب. ووالله ثم والله سنلقى الله يوم نلقاه، وقد ربينا الناس على حرمات العلماء ولا نربيهم على جرحهم وخلهم، وأن نخطئ في حفظ حرماتهم ولا أن نخطئ في جرحهم وثلبهم والتشهير بهم. هذا أمر ينبغي أن نوضع في نصابه، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، لأن علينا ما يرضي الله عز وجل. فالواجب على العلماء والأئمة والخطباء حتى بعضهم مع بعض أن يربي بعضهم بعضا على تعظيم حرمة المسلم فضلا عن الداعي إلى الله. فما قامت أمور هذه الأمة إلا بحفظ هذه الحقوق ورعايتها وصيانتها والخوف من الله سبحانه وتعالى في ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل.